عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
موسكو تطالب بتسليم المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق.
إدارة ترامب ترفض إنهاء دعم السعودية في حرب اليمن.
واشنطن تحذر العراق من إيران.
البداية من سوريا، حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تمسك روسيا بضرورة تسليم كافة المسلحين الأجانب الناشطين في سوريا وذويهم للحكومة السورية.
وأشارت زاخاروفا إلى وجود بعض الاختلاف في الآراء داخل المعسكر الغربي حول قضية المسلحين والإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق. ويأتي الموقف الروسي في الوقت الذي بدأت فيه واشنطن الضغط على الدول الأوروبية لإجبارها على الاهتمام بمصير الجهاديين من مواطنيها.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القامشلي رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردي الأستاذ طلال محمد. بعد التحية سيد طلال، هل تتجاوب برأيك قوات قصد مع هذه الدعوة؟
أمريكا هي من تساعد قصد وهي من تدعم قصد من أجل القضاء على الإرهاب وعلى داعش في سوريا. يعني هنا روسيا، ماذا تريد روسيا؟ أعتقد أمريكا لن تسمح لهم، وباعتبار قصد هي حليف أمريكا لا أعتقد هذا الشيء سوف يحصل. نتذكر في بداية الأزمة السورية كان هناك معتقلين متطرفين في النظام السوري، والنظام السوري قد أخرج عنهم ونوى المشروع السياسي المستقبلي لسوريا. يجب أن يتم التوافق على شكل المشروع السياسي وامتلاك تبنى سوريا ديمقراطية. على هذا الأساس سوف يتبين مصير هؤلاء يعني السجناء المتطرفين. هناك دعوات بإرسالهم إلى دول، هناك دعوات لتشكيل محكمة دولية لهم في شمال سوريا. أعتقد هذا المطلب الروسي ليس في محله، وهو مطلب من أجل المصلحة الروسية على الأرض السورية. نعم،
ولكن يعني كيف ستنتهي هذه الإشكالية في ظل الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية لاسترجاع مواطنيها المقاتلين في صفوف داعش؟
يعني هذا الأمر متعلق بالدول، من يملكون جنسية هذه الدول. أعتقد الدول في النهاية هي يجب أن تتكفل بمواطنيها، وخاصة المتواجدين في ضمن داعش، وتتكفل بعوائلهم أيضا. ولكن أعتقد هذا الأمر سوف يأخذ وقتا طويلا لحين تبلور نوع المشروع السياسي في سوريا. باعتقادي تواجد هذه القوات في سجون قوات سوريا الديمقراطية قصد وعوائلها في المخيمات سيكون ورقة قوة بيد قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية في المستقبل عندما يحدث أي تفاوض وأي تدخل دولي من إيجاد حل سياسي في سوريا. لذلك قصد لم يعني تفرض بأولئك في هذه السهولة.
وإلى اليمن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأضاف أن السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركاء واشنطن في المعركة، لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل على حد قوله.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مستمعينا، ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نصير العمري. سيد العمري، بعد التحية، بومبيو يؤكد رفض إدارة ترامب إنهاء دعم للسعودية في حرب اليمن، هل يعني ذلك صدام جديد مع مجلس الشيوخ؟
بكل تأكيد، خاصة أن الجمهوريين هم الذين يعني يقودون هذه الحملة، أو على الأقل القيادات الجمهورية التقليدية التي خرجت بتصريحات شديدة ضد موقف الإدارة الأمريكية من مقتل جمال خاشقجي. هذا يأتي طبعا بعد مطالبة الكونغرس بموقف أكثر حزما من الأمير السعودي، ولكن يبدو أن السيد ترامب وإدارته يعني ماضون في التنسيق مع السعودية في الحرب في اليمن، ويعني تعتبر السعودية والنظام السعودي في هذه المرحلة بالنسبة لإدارة السيد ترامب يعني حجر الرحى في سياسة احتواء إيران. لذلك يعني هذا الخلاف هو خلاف يعني حقيقي بين الرئيس الأمريكي والمشرعين الأمريكيين، وأظن بأنه سيتصاعد في ملف اغتيال خاشقجي، لأن الأدلة كلها تشير حسب ما أدلت به الاستخبارات الأمريكية أن هناك تورط للأمير السعودي. فهذه المشكلة يعني أصبحت اليوم مشكلة رأي عام عالمي ورأي عام أمريكي، ويعني سيستمر الخلاف حولها بين السيد ترامب والمشرعين.
ولكن بومبيو قال أيضا إن إنهاء معاناة اليمنيين يأتي عن طريق مساعدة السعودية في هزيمة الحوثيين. في رأيك ما ثمن هذا الانحياز الأمريكي للسعودية؟
في الحقيقة يعني ثمن باهظ. أولا هناك الموقف الأخلاقي التي أصبحت الولايات المتحدة اليوم تتهم بأنها لا تهتم به، وهناك الاستراتيجية الأمريكية برمتها في احتواء إيران. كل هذا سيغذي فكرة أن هذه العلاقة الأمريكية السعودية هي فكرة يعني بعيدة عن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبعيدة عن حتى المصالح السعودية نفسها التي تورطت في حرب اليمن، فهو استنزاف لحليف أمريكي هام، والنتائج على الأرض يعني لا تدل بأن هناك مثلا نجاح في خطة احتواء إيران أو انسحاب إيران من سوريا. فهناك تشكيك يعني في أن هذه العلاقة لها أبعاد شخصية وربما مصلحية ولا تمت يعني لمصالح أمريكا بصلة، وهذا هو الخوف في مجلس الشيوخ بأن هناك علاقة شخصية بعيدة عن الاستراتيجية العسكرية أو الاستراتيجية السياسية تتحكم بهذه العلاقة.
ختاما ضيفي الكريم، ما تأثير هذه التصريحات التي تدعو لاستمرار الحرب على مستقبل الحل السياسي في اليمن؟
يعني السيد بومبيو هو ينفذ طبعا وجهة نظر السيد ترامب ووجهة نظر الإدارة الأمريكية، والتي أعلنت من يومها الأول بأن إيران والتركيز على إيران هو الأولوية في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن زيادة الضغط على إيران في الأشهر القادمة هو هدف السياسة الأمريكية. هل ينعكس هذا على تغير في الموقف العسكري في اليمن؟ يعني يبدو أن هناك يعني عدم تغير كبير في المشهد في اليمن، رغم يعني اندحار هزيمة الحوثيين في أماكن مختلفة، إلا أنه لا يوجد نص انتصار عسكري، وهذا يحول المشكلة إلى مشكلة حرب طويلة الأمد، وتورط أمريكي في مثل هذه الحرب يعني لا غير محمود من وجهة نظر الرأي العام الأمريكي. ففي الحقيقة لا يوجد انتصارات واضحة في اليمن. اليمن طبعا تمر بأزمة إنسانية وأزمة إنسانية خانقة، وكل هذه يعني كل هذه العوامل تشير إلى فشل سياسة احتواء إيران لحد الآن، وتشير إلى فشل الاستراتيجية الأمريكية في مساعدة السعودية بإنهاء حرب اليمن وتنصيب يعني حكومة جديدة. فالأمور تراوح مكانها، وفي الاستراتيجية الأمريكية هذا لا ينفع. يجب أن يكون هناك أهداف محددة يتم يعني العمل عليها وإنجازها، وهذا يعني لا يبدو واضحا في المشهد اليمني أو في حصار إيران أو حتى استراتيجيا في المشهد الإقليمي.
وإلى العراق، حيث حذر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك الحكومة العراقية من دوافع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد.
وأضاف هوك أن النظام في إيران يرى العراق مجرد مخلب في لعبة سياسية كبيرة وكممر للهيمنة على الشرق الأوسط، وأكد أن زيارة الرئيس الإيراني لن تكون جدية للعراقيين، مضيفا أن النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه ذاته، ولا تتوقع واشنطن أن يدعم العراقيين بأي شكل من الأشكال على حد قوله.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العراق الكاتب والمحلل السياسي العراقي أحمد هاتف. بعد التحية سيد أحمد، في أي إطار يأتي هذا التحذير الأمريكي للعراق؟
هذا الإطار يأتي في إطار السعي الأمريكي لإبعاد العراق عن الساحة الإيرانية، لمحاولة التفرد بالعراق، لمحاولة إدخال السعودية من الجانب الآخر من الحدود لدعمها من أجل يعني تقويم اقتصادها ومحاولة اندفاعها باتجاه العراق. وهذا السعي واضح من خلال الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على العراق، أولا لإدخال الأردن إلى الساحة العراقية وفتح المعارض الحدودية مع الأردن وزيادة التبادل التجاري مع الأردن، ومن ثم الضغط باتجاه إدخال السعودية كشريك اقتصادي. كل هذا الأمر يحدث كمحاولة لعزل إيران ودفعها عن السوق العراقية ودفعها عن مدى نفوذها الاقتصادي السياسي، ولأن النفوذ السياسي لا يمكن تقليص يعني في العراق. هناك أحزاب عراقية تلقت مساعدات على يعني طيلة سنوات المعارضة من إيران، هناك أحزاب سياسية مؤمنة بولاية الفقيه، هناك أحزاب سياسية مدينة لإيران بمواقف كبيرة، ولا تنسى أيضا العراق شريك اقتصادي كبير مع إيران، ولهذا أنا أعتقد كل هذه الضغوطات تمارس من أجل عزل العراق عن الساحة الإيرانية، وهو أمر شائك إلى حد كبير ومعقد إلى حد كبير وغير ممكن يعني كما أعتقد.
المبعوث الأمريكي للعراق طالب بغداد بالامتثال بالعقوبات الأمريكية على طهران، برأيك هل يتجاوب العراق مع هذه الدعوة؟
سيدتي الكريمة، السؤال من هو العراق؟ العراق اليوم مجموعة من الأحزاب السياسية، مجموعة من الولاءات، مجموعة من يعني من مصادر النفوذ المتنوعة، ليس عادل عبد المهدي وليس يعني برهم صالح، هم الممثل الحقيقي للسياسة العراقية واقعيا. السياسة العراقية منقسمة إلى عدة اتجاهات ولا يمكن السيطرة على كل هذه الاتجاهات. هناك مناطق نفوذ يعني للمجموعة الإيرانية، هناك مناطق نفوذ للمجموعة السعودية، هناك مناطق نفوذ للمجموعة التركية، لا يمكننا أن ننكر ذلك. هناك قنوات نفوذ، هناك قنوات نفوذ إيرانية لا يمكن لا لرئاسة الوزراء ولا لرئاسة الجمهورية ولا لمجلس النواب أن يتحكم بها، ولهذا أنا أعتقد أن هذه الضغوطات التي تمارس على السيد عبد المهدي وردود عبد المهدي لن تصل إلى شيء مع هذا التحكم الذي يعني تقوم به الكتل السياسية داخل العملية السياسية بشكل عام.
أخيرا، يعني ماذا سيكون رد واشنطن حال لم يلتزم العراق بهذه الدعوات؟
الإدارة الأمريكية لا تستطيع اليوم أن تقوم يعني بشيء. انضغطت على الحكومة العراقية اليوم، ربما ستجد من يعارضها هنا أو هناك، ربما سيسعى هذا البعض لإسقاط الحكومة. أنا أعتقد أن الحكومة الأمريكية تدرك هذا جيدا وتتعامل مع وفق آلية واقعية واضحة. الضغوطات الأمريكية التي يتحدث عنها الإعلام هي ضغوطات إلى حد ما إعلامية ولا يمكن الوصول بها إلى شيء.
والآن مستمعين مع جولة حول العالم. قالت الشرطة في نيوزيلندا إنه تم إغلاق مستشفى في مدينة هوكس باي بسبب تهديد أمني دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان إغلاق المستشفى يتصل بالهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش أمس والذي أسفر عن قتل وجرح العشرات.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر خروشكو إن موسكو مستعدة لاتخاذ التدابير الرد اللازمة لضمان التوازن في مجال معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأضاف في الوقت نفسه أن موسكو لا تخطط لنشر صواريخ بما في ذلك في الجزء الأوروبي من البلاد حتى تظهر وسائل الإعلام الأمريكية المقابلة في أوروبا.
نقل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير، وذلك لحضور أول قمة روسية أفريقية مزمع عقدها في تشرين الأول أكتوبر المقبل في سوتشي. وجاء تصريحات بوغدانوف عقب لقائه البشير في الخرطوم اليوم السبت.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو تطالب بتسليم المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق.
إدارة ترامب ترفض إنهاء دعم السعودية في حرب اليمن.
واشنطن تحذر العراق من إيران.
والآن مع أخبار المال والأعمال والزميلة نوران عطلة.
سجل الروبل الروسي أقوى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 مدعوما بمدفوعات ضرائب في نهاية الشهر، والتي عادة ما تدفع الشركات التي تركز على التصدير إلى تحويل ما لديها من عملات أجنبية للوفاء بالتزامات محلية. وارتفع الروبل إلى 0.5% مقابل الدولار حيث بلغ 65.22 بعد أن لامس لفترة وجيزة 65.14، وهو مستوى لم يسجله منذ 24 من أكتوبر تشرين الأول. ومقابل اليورو زاد الروبل 0.2% إلى 73.89 في تعاملات ضعيفة قبل عطلة نهاية الأسبوع. انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وسجل أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من 3 أشهر متضررا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وهبط مؤشر الدولار 0.25% إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول. أنجزت شركات الإنشاءات المكلفة بربط شبه جزيرة القرم بروسيا نصف السكة الحديدية عبر جسر القرم الذي دشنه الرئيس الروسي لربط القرم بروسيا فوق مضيق كاريتش بين البحرين الأسود وأزوف. وحتى الآن تم مد 19 كيلومترا من الخط الحديدي من أصل 38 كيلومترا، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال مد الخط بالكامل نهاية العام الجاري. صوت بنك التنمية بين الأمريكيتين بالموافقة على إبدال ممثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بخبير اقتصادي موال لزعيم المعارضة خوان غوايدو، ويجعل القرار البنك هو أكبر بنك إقليمي في أمريكا اللاتينية أول مؤسسة مالية تعترف بغوايدو. وكان غوايدو قد اختار ريكاردو هوسمان عالم الاقتصاد في جامعة هارفارد كممثل له لدى بنك التنمية بين الأمريكيتين، مما أجبر على إجراء تصويت في مجلس محافظ البنك المؤلف من 48 عضوا قبل أسبوعين فقط من اجتماعه السنوي. قال الرئيس التنفيذي للناقلة الوطنية الروسية إير فلوت فيتالي زافيليف إن الشركة ستلغي طلبية لشراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس ما لم يكن بمقدور شركة صناعة الطائرات الأمريكية أن تضمن سلامة الطائرة بحلول نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف زافيليف إذا لم يكن هناك ضمان بنسبة 100% بأن الطائرة آمنة فإن أحدا عندئذ لن يأخذها.
ونبقى مع نوران والنشرة الرياضية.
أسفرت قرعة دور الثمانية لدور أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في تكرار لنهائي نسختي 2009 و2011 من البطولة. كما أسفرت القرعة عن مواجهة إنجليزية خالصة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في أول مواجهة قارية بين الناديين، بينما سيلعب يوفنتوس الإيطالي أمام أياكس أمستردام الذي يعود لدور الثمانية لأول مرة بعد غياب 16 عاما. فيما سيلتقي ليفربول الفائز باللقب 5 مرات بورتو البرتغالي في إعادة لمواجهتهما العام الماضي في دور 16، والتي أسفرت عن فوز الفريق الإنجليزي 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021. ووفقا للنظام الجديد سيشارك 8 أندية من أوروبا و3 أندية من أمريكا الجنوبية و3 أندية من أمريكا الشمالية و3 أندية من إفريقيا و3 أندية من آسيا وناد واحد فقط من أوقيانوسيا. نجحت اللاعبة المصرية أهلا سيد في اقتناص أولى الميداليات لبلادها بعد فوزها بالمركز الثاني في لعبة التزلج على العجلات في سباق 100 متر في دورة الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص المقامة بالإمارات، وشهد اليوم الثاني للمنافسات تألقاً عربياً باقتناص الإمارات والسودان والأردن ومصر والعراق والبحرين الكثير من الميداليات بألوانها الثلاثة. انتزع البريطاني لويس هاملتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مركز أول المنطلقين لفريق مرسيدس في السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، وسينطلق فالتيري بوتاس زميله في الفريق من المركز الثاني يوم الأحد، بينما احتل سباستيان فيتال سائق فيراري المركز الثالث.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. تبدأ أيام كرتاج الشعرية في تونس دورتها الثانية الأسبوع القادم بمشاركة 40 ضيفاً من مختلف الدول العربية إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا. وقالت جميلة المجري مديرة المهرجان إن شعراء من مصر والسودان والعراق وفلسطين وليبيا وسوريا ولبنان واليمن والمغرب والجزائر والإمارات والأردن والسعودية والكويت وسلطنة عمان سيشاركون في الدورة الثانية إلى جانب الشعراء التونسيين.
يستعد المطرب المصري عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي الثاني في مدينة دمام بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 22 من مارس الجاري، ليلحق بذلك جدول حفلات موسم الشرقية التي تقيمها إدارة مهرجان موسم الشرقية الغنائي. وأعلن الموقع الرسمي للمهرجان عن تواجد فرانش مونتانا مغني الراب الأمريكي ذو الأصل المغربي والمغني الأمريكي إيكون مع عمرو دياب في نفس اليوم.
تحدى طفل عمره 5 سنوات توقعات الأطباء بوفاته بعد إنقاذه من بركة ماء غرق فيها، وتوقف قلب الطفل عن العمل لمدة 2 ساعة عندما تم إنقاذه من قبل صديق للعائلة في منطقة ريفية بالصين وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وعاد الطفل بعجوبة إلى الحياة بعد أن رفض المسعفون المحليون التخلي عنه واستمروا في إسعافه عن طريق إنعاش القلب الرئوي وفقا للتقارير المحلية.
في عرض مذهل للقدرات الإبداعية، تمكنت إيطاليا من تحويل قلعة استخدمت كسجن للسجناء السياسيين في الحرب العالمية الثانية إلى فندق فاخر 5 نجوم. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تولت شركة أوراسكوم السويسرية تطوير القلعة منذ العام 2016، وحولتها إلى فندق 5 نجوم يحتوي على 23 غرفة ومنتجع صحي. ويعمل بالفندق نحو 200 عامل، ومن المتوقع أن يحقق أرباحا نحو 7.5 مليون يورو على مدار 15 عاما.
في خطوة لتعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا ولبنان، يأتي أسبوع السينما الروسية في لبنان، والذي تستضيفه خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 من آذار مارس الجاري بسلسلة عروض تتضمن أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية. المزيد في التقرير التالي.
في خطوة لتعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا ولبنان، يأتي أسبوع السينما الروسية في بيروت، والذي تستضيف خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 من آذار مارس الجاري بسلسلة عروض تتضمن أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية. يأتي تنظيم أسبوع السينما الروسية بمبادرة من الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية ومجلس الأعمال الروسي اللبناني، إلى جانب المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الروسية في لبنان. ستكون عروض أسبوع الفيلم الروسي في لبنان متاحة للجمهور في مدينتي بيروت وطرابلس سلسلة جراد سينما، وهي تتضمن أفضل الأفلام الروسية التي حازت على تقدير من المشاهدين، من بينها بريتيا جيني وترينر والتي 34 وبريميا بريفيخ وبولشوي، بالإضافة إلى عدد من أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية.
Сколько немцев, товарищ лейтенант?
По данным разведки, не менее роты.
Пехоты?
Танков.
Ich gebe dir eine Chance.
Я даю тебе еще шанс.
Ты stellst deine russische Panzerbesatzung zusammen.
Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. Назначенный день. Ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам.
Ты разумеешь, что я тебе скончить должен зараз? Ты даст кайна муниции
у
нас.
У тебя не будет снарядов. Будет только твое мастерство.
Вас Аня зовут? С этого момента я ваш командир. Выполняйте все мои приказы и не смейте сомневаться.
Ой, погибну, чем в плену жить буду.
Ты что задумал?
كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي روسيا عبر القطار في مسرح المركز الثقافي الروسي في بيروت، وأفلام أخرى في مركز الصفد الثقافي في مدينة طرابلس. ويتزامن هذا الحدث الثقافي مع انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال الروسي اللبناني الذي سيحضره ممثلو الشركات الروسية واللبنانية، كما يأتي عشية زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى روسيا.
Наш следующий участник – Белый маг Светозар.
Вижу, попадешь ты в другой мир, и там смерть свою найдешь.
Дисней представляет.
Государь-батюшка, чужеземцев поймали.
Это что, розыгрыш? Где камера? Кто продюсер? Дайте позвонить.
В подземелье.
Выпустите меня!
Возьмите меня с собой.
Я важные вещи из своего мира знаю. Физика, химия.
Автомат Калашникова, а?
Возьмем его, пригодится.
Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня.
Да знаю я, кто ты и откуда. Иван, сын или Муромца, из другого мира. Тебя же там спрятали.
Весь в отца.
А если это ошибка, если я не сын?
Все равно тебе или голову отрубят, или в камень обратят. У нас же в Белогорье добро победило. Богатыри тебе не нужны.
Я что, реально в сказку попал?
Если достанем меч Кладенец, освободимся.
По преданию, меч Кладенец может достать только потом Клима Муромца.
Поможешь нам добыть его, отправлю тебя обратно.
Нашел!
وقد أبدت نائبة مدير الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية مارينا كوموفا ثقتها بأن الأفلام الروسية ستلاقي اهتماماً كبيراً من قبل اللبنانيين، خصوصاً أن ثمة الكثير مما يجمع بين الأذواق الفنية للمشاهدين في كل من لبنان وروسيا.
وفي الختام مستمعينا لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو تطالب بتسليم المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق.
إدارة ترامب ترفض إنهاء دعم السعودية في حرب اليمن.
واشنطن تحذر العراق من إيران.
الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى أمام الدولار منذ أكتوبر 2018.
قرعة دور أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات متوازنة في دور الثمانية.
انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد بصحبتكم خلالها هند الضاوي ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.